يظن أن هذا يرفع عنه النهي، وهذا خطأ. فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لا يحل له أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره. ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألن عمن طهرت في أثناء هذه المدة وهي تريد أن تضحي، فماذا تصنع في رأسها؟ نقول لها تصنع في رأسها أنها تنقضه وتغسله وترويه، ولا حاجة إلى تسريحه وكده، لأنه لا ضرورة إلى ذلك.
نعم. لأن التمشيط قد يؤدي إلى سقوط الشعر أو
نعم.
وكذلك هذا الحكم أيضا بالنسبة للرجل،
وكذلك بالنسبة للرجل ما ينبغي أن يسرح شعره أو يكده في هذه الأيام وهو يريد أن يضحي. وأما قول السائل هل هذا خاص بأهل أمصار أو الذين يحجون أيضا، فنقول إن الحاج إذا اعتمر فلا بد له من التقصير، فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده، لأنه يجوز للإنسان أن إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم مضحية أو يوكل من يشتري لهم أو يوكل أحد من إخوانه أو أولاده كأن يشتري له مضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته. وفي هذه الحال إذا كان معتمرا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه، لأن التقصير في العمرة نسك. نعم.
يقول أيضا ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية، وما هو أول وقت للذبح وآخره، وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟
العيوب التي تمنع من العزة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة أو الكثيرة أو العجفة التي لا تلقي التي لا مخ فيها. هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من العزة ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها. وما كان بمهنها أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة، بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بين يتبين لمن آثار المرض وأعراض المرض، بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل به على مرضها. والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها. وأما الهدية التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ، لأنها تكون غالبا غير طيبة اللحم، فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها مثل العورة العمياء لا تجزي في الأضحية، ومثل العرجاء بين ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها، وكذلك لو كانت زمنة لا تمشي أبدا فإنها لا تجزي. ومثل مريضها بين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، يعني إذا كانت تتولد ولا يعلم هل تحيا أو تموت فإنها لا تجزي حتى تنجو، قال أهل العلم. ومثل ذلك أيضا التي بشمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تجزي حتى تفلط، لأنها معرضة للخطر.
بشمت يعني أكلت،
يعني أكلت تمرا.
نعم.
وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وينكسر بطنها.
نعم.
فهذه وأمثالها لا تجزي.
مجدوعة الأذن أو
أما ما كان فيها عيب في أذنها أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزي، ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
أول وقت للذبح وآخره.
أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة
مباشرة.
وأما آخره فهو آخر أيام التشريق، فيكون وقت ذبح أربعة أيام، ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا
في أي وقت شاء.
نعم.
يقول هل يجزي أن يذبح على الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟
نعم يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضره أن يحضر الذبح من هي له، والأفضل أن يباشر ذبحه هو بيده إذا كان محسن،
لا
وأن يرجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه، فإن كان يذبح بيساره فإنه يرجعها على الجنب الأيمن، لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن. ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك، وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة، لأن ذلك أريح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها، لأن الدم مع الحركة يخرج.
نعم
فهذا أفضل.
يشترط أن نذكر أنها عن فلان؟
إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول هذا منك ولك عن محمد وعلى محمد.
نعم
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر. ثم أن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد أو عن فلان وفلان يسميه. وأما ما فعله بعض العامة إذا كان ليلة العيد ذهب إلى المواشي ليسمي من له، وجعل يمسحها من مقدم الرأس إلى الذيل ويكرر التسمية، فهذا بدعة لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟
أما في غير القربة فيجوز، في غير القربة يعني
في غير الأضحية،
في غير الأضحية والهدي.
نعم
وأما في الهدي والأضحية فلا أدري عنه،
هي في الواقع أعتقد أنها عبادة يعني من العبادات،
معلومة أن هذه
لا يعني إذا
لكن هذه العبادة فيها نوع من عبادة المال.
نعم
وتوكيل غير المسلم في هذا المهم نرجع إليه ونجب عنه في جواب آخر
إن شاء الله. أيضا يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى لو لم يوصوا بها، أم أنها عبادة خاصة بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟
الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط.
نعم
لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى، وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه، ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي بهم الأحياء والأموات.
نعم
فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وعلى محمد وعن أمة محمد، ظاهره أنه يشمل الحي والميت، أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات بنات النبي، ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ثلاث بنات من بناته في عهده ولم يضحي عنهم، وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحي عنها، ومات استشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحي عنه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروع، ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا يجوز،
لا
لأنه أشبه ما يكون بالصدقة، كما قاس بعضها للعلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه، والصدقة عن الميت قد ثلثت بها السنة. نعم
إذا اشترى الإنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما، يعني يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟
لا ليس بشرط.
نعم
والذي ينبغي أن لا يعين، الذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها، لأجل أن يكون حرا في تبديلها وتغييرها، فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أضحية فلان أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى بها وما أشبه ذلك،
ولو حصل وعينها،
لو حصل وعينها تعينت
ولا يجوز له تبديلها،
وإذا تعينت فإنها يتعلق بها حكم الأضحية ويجب عليه تنفيذها. وقد ذكر بعض العلم أنه إذا ابتلها بخير منها فلا حرج.
نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع ميم ألف خاء من مكة المكرمة يقول: لا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز للحج بدون إذن من مرجعي، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
نعم هذا صحيح، فإن الإنسان الموظف ملتزم بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به، ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود، جنود المرور وجنود الأمن جنود المطاف وغيرهم، ينظمونهم بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدوا الحج في هذا العام، وللبعض الآخر فرصة أن يؤدوا في العام الآخر، وهكذا حتى يتم للجميع أداء الفريضة. وأما أن تختفي وتؤدي الفريضة وأنت مطالب بالعمل ليس عندك إجازة فإن هذا محرم عليك.
نعم. هذه السائلة أم إبراهيم من بغداد بعثت تقول: أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله، فقد أدينا المناسك جميعا عدا طواف الإفاضة بالنسبة لي فقط، وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي، ولكن لشدة الزحام وخوفا من أن يغمى علي وقد بدأت فعلا أكاد أختنق، ثم خرجت من في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجرا، وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبقى لدي الوقت الكافي، أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة، وأنا أنتظر جوابكم.
الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت بعد مضي 11 شهرا من الحج إن كنت أديته في العام الماضي أو أكثر إن كنت أديته قبل ذلك.
لا.
ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حجك، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية رضي الله عنها حائض قال: أحابثة ما هي؟ ولو كان أحدا ينوب عن أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس، لأمكن أن يطاف عن صفية ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحادثة ناهية. وعلى هذا فأنت لا تزالي في الحج، والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى مكة وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو أيضا على قواعد أهل العلم، بل على ما جاءت به السنة أيضا من أن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الفرض والسعي، تعتبرين لم تحلي التحلل الأول. فنسأل الله أن يعيننا وإياك. هذا ما نراه في هذه المسألة، وإن رأيت أن تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج.
نعم جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة، خصصنا هذه الحلقة حول الحج وما يتعلق به من أحكام، نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم وأن يعيد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين. وهذه رسالة السائل محمد عمر أحمد جاد الرب، سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام، فقال لي أحد الإخوة المسلمين: إنك متمتع ويجب عليك هدي، فذبحت هديا بعدما رميت الجمرة الأولى علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك. فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدي أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام 10 أيام 3 في الحج و7 بعد رجوعي، علما بأن 3 أيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز 1000 ريال، وكما وضحت لكم سابقا ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريف أيام الحج. فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا، أصحيح هو أم لا، وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه قبل أن يجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قوله سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم وحرم ووقع فيما حرم الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله. فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد، أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب، فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم. وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب، بل ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. الواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثقوا بأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هديا أو صيام 10 أيام أخطأ في ذلك، وعملك الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء، ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك، ليس عليك هدي ولا صيام 10 أيام. ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست هذه فديته، بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول، كل المحظورات يخير فيها بين 3 أشياء: إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم عليك دم، مع أنه من مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم. والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة خلاصة جواب هذا في شيئين: الشيء الأول التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق، وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه. ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير، وهذا غير صحيح، فإن أخذ الشعيرات لا يجزئ، بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس، إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضا. أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه.
أثابكم الله. هذا السائل ميم طاء راء سوري مدرس باليمن، يقول أديت فريضة الحج والحمد لله، وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا، وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة، وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها، فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضا، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة.
نعم،
لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي، والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض، فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب، سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه، فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض، فإذا تيقنت أو غلب على ظنك، لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام، فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كافٍ. ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقف الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحصيات.
نعم، لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام، ولكنه عاد ورجع مرة أخرى واستأنف البقية،
لا حرج عليه،
يصح يكمل الباقي.
لو تعذر عليه
بعدد التي طاشت منه فقط.
لا، نعم، لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج، يكمل نعم. الباقي الذي طاش
يكمل الباقي فقط.
نعم
نعم.
ثم إنه بالمناسبة
نعم،
كثير من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رمي للشياطين، ويقولون إننا نرمي الشيطان، وتجد الإنسان يجد منه يأتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمرة والعياذ بالله، حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلا وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو بالجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه. والحصى من العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا، وهذا من الجهل العظيم، فإن رمي هذه الجمرات عبادة عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا هو الحكمة من هذه الجمرات، ولهذا يكبر الإنسان عند كل حصاة، ليس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يكبر يقول الله أكبر تعظيما لله الذي شرع رمي هذه الحصى. وهو في الحقيقة يعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى. وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد، لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة، فالإنسان ينقاد لها تعبدا لله تعالى وطاعة له، ثم اتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح. ومنها ما لا يعرف حكمته، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما يحصل للقلب من الإنابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه، ما يحصل له بهذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها. نعم.
إنما أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
هذا ورد فيه حديث.
نعم.
والله أعلم بصحته، وحتى لا على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما نعم. فعله إبراهيم.
نعم.
أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش لتتحسس هل حولها أحد، ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض.
نعم.
إنما نسعى تعبد الله عز وجل وتذلل إليه وافتقار إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا، فهو وإن كان أصل العبادة عملا معينا لا يلزم أن يستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا الرمل أيضا الرمل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به، الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأصل مشروعيته لهذا الغرض.
نعم.
ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإغاظة المشركين لأن هذا قد زال.
نعم.
لكنه بقي فيه التعبد، فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو العمل لهذا الذي شرع من أجله.
نعم.
نعم.
نعود للرمي. إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه، ولكن نفس الحصاة لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض، أصابت العمود فسقطت في الأرض.
نعم.
هل تحسب؟ لا تجزي.
إذا ضربت العمود.
نعم.
ثم نقذت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزي، يجب عليها أن يرمي بدلها.
نعم. إذن المهم هو إصابة الحوض،
المهم أن تقع في الحوض.
في الحوض.
نعم.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: لم يكن لنا مكان للإقامة في منى، فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل، فما الحكم في هذا؟
الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء، ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك.
لا.
الذي ينبغي أن تبقوا في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق، فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهى الناس، يعني عند آخر خيمة ولو خارج منى، إذا لم تجدوا مكانا، إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكانا في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم في زمن هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكان في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها. وقاس ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله. ولكن في هذا نظر، لأن العضو يتعلق الحكم حكم الطهارة به ولم يوجد. أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج. ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد، فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف إلى الصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعة واحدة. فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع. نعم.
فهذه رسالة من السائلة راء عين ميم، مصرية مقيمة بالمدينة المنورة، تقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذر شرعي، فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا في أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي: لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي، فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله، بارك الله فيكم.
هذا أيضا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي رواية لأبي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طاف طواف الإفاضة قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه. وأما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبث به.
نعم. المحظورات جميعها بدون استثناء؟
المحظورات جميعها بدون استثناء.
نعم.
نعم. إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لأنه متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمود خطاب، مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي، وكانت النية في الإحرام بالتمتع، ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق، بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام، فهل حجنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله.
يجب علينا، أي بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب. فإذا استمرت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك، تكون قارنا ويكون ما أديته من الهدي عن القران. وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت فإن كثير من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله.
له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج، يقول ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من ناحية مصيرهم في الآخرة؟ وهل الحديث الذي معناه أن كل مولود يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟
مصير أطفال المؤمنين الجنة لأنهم تبعوا لآبائهم، قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين،
نعم،
فأصح الأقوال فيهم أن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمآلهم. هذا ما نقوله، وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا، إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا، أعني أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين، أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا. نعم.
هذا سؤال من المستمع إبراهيم السبراني، يقول لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج، وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج، فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟
لا يجوز هذا، لأن دم الموتى والقران يجب أن يكون في الحرم في مكة أو في منى أو في داخل أعمال الحرم، وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك.
يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج.
إذا كان دم جبران
نعم،
فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل، إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك،
ولا يجزئ في غير مكة
نعم،
ولا يجزئ في غير مكة،
غير مكة.
نعم.
وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق يجزئ فيه 1 من 3 أمور، إما إطعام 6 مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور، وإما صيام 3 أيام، وفي هذه الحال يصوم 3 أيام لأنه ليس في مكة،
لا
إلا أن يكون هذا المحظور جماعا في قبل التحلل الأول في الحج، فإن الواجب فيه بدنه يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام، فإن كان صوما ففي مكانه، وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون هناك في الحرم.
نعم. وله أن يوكل في ذلك من المقيم في مكة مثلا، إذا كان يعرف أحدا مقيما في مكة.
أين له أن يوكل في هذا؟
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه.
هذه رسالة من المستمع موسى صالح من المنطقة الشرقية، يقول أنا شخص أردني الجنسية مقيم بالمملكة، نويت الحج قبل 4 سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج، ونويت حجا وعمرة تمتعا، وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج، فهل علي في هذه الحالة شيء أم لا، علما بأنني أديت الحج في السنة الماضية؟
لا شيء عليك، لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه إلا أن ينذر، إذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوة بالمملكة يقول ذهبت إلى شخص يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضرا، ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله، فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدة يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع، لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك، والسؤال هو هل يجوز أن يبيعها دون تسمية لكثرة المشترين، أو هل يجوز أن يسمي مرة واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية، وما حكم أكلها كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا الذابح جهل في كونه لا يذبح إلا على أول واحدة،
لا يسمي
في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة، وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى، لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى، فلا بد من أن يسمي على كل واحدة على حدتها، فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن العجب أن هذا الذابح يقول إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة، مع أن النطق أسهل من الفعل، فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة؟ وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة، ولا يحل أكل ما لم يسمى الله عليه، لما تلوناه من الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم وإن الظفر مدى الحبشة.
لو ترك التسمية سهوا،
لو تركها سهوا فيها في حلها خلاف بين أهل العلم.
نعم،
واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل، لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان، وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأتم بذلك، لكن بالنسبة للآكل لا يأكل، لأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. وقال بعض أهل العلم إنه يحل ذبح ما ترك التسمية عليه سهوا، ولا يحل أكل ما صيد من الطيور وتركت التسمية عليه سهوا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل، ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا حرم من أكل هذه الميتة هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإنه لم ينسى بعد ذلك،
سوف يكون على ذكر دائما، فإذا قيل له هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التثنية.
نعم. بالمناسبة الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلا أو الصقور ونحوها، كيف تكون التثنية عليها؟
تكون التثنية عليها عند إرسال الكلب.
نعم.
أو الصقر، إذا أرسلته فقل بسم الله، ومتى صادها هذا فإنها تحل.
نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن عبد الرحيم مقيم بالرياض، يقول: يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة، غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد، ومنهم من يؤديها في منزله. أما أنا فكنت في أثناء إجازتي أقوم بأداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد، فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا إن الإمام لا يجيد القراءة، فهو يقرأ بسرعة، وأحيانا يرفع بعض الآيات المكسورة وينصبها تارة أخرى، علما أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لأبناء القرية. وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماما لهم لأنه غريب، أي ليس من عائلتهم، علما بأنه مقيم بهذه القرية ومتزوج منها، فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول؟
إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاة خلفه تصح، أما إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه. ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة، لأجل أن يعلموه حتى يتقن القراءة، أو يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيرا منه في إقامة إمامة الجمعة، لأن هذا مسؤولية الجميع، ولا يمكن للناس أن يقال لهم صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة أو صلوا في بيوتكم، فإن هذا خلاف المشروع. فالمهم أنه إذا كان اللحن لا يحل المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم أو يبدل. أما إذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة خلفه لا تصح، ولا يجوز أن يبقى إماما في هذه الحال.
نعم. بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن، هل يمنع من الإمامة بسبب أنه غريب عن تلك القرية وأجنبي عنها؟
من الناحية الشرعية لا يمنع، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب أن يعلموا أولا، لأن هذا خلاف الشرع، كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون بها فيها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأن هذا لا يجوز، وأن الواجب الرجوع إلى ما جاء في السنة في هذه الأمور.
له سؤال آخر يقول: ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية؟
قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك، وإنما التعزية معناها التقوية، أي تقوية المصاب على تحمل المصيبة. فبأي لفظ عزيت به صاحبك حصل المقصود. وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه: مرها فتصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية، أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل، وأن يبين له أن كل ملك لله سبحانه وتعالى، له ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى معين لا يتقدم ولا يتأخر. فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع هي لا ترد قراءا ولا تزيل مصيبة. فالواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، وأحسن ما عزي به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد، وخاصة تلك الحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟
هذه المسألة عن تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه. فأما الأول وهو تعليقها من القرآن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء، ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار أو ما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأما إذا كان القرآن من غير معلق من غير القرآن وهو القسم الثاني مما لا يعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا يكتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم لا يجوز بكل حال.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد المدائن، في سؤاله الأول يقول إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر؟ هل تفدي عنه؟ وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به؟
نعم. المرضى إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد، لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمتى زال المحذور إما في وقت الشتاء لقصر النهار لبرودة الجو فإنها تصوم في ذلك الوقت، أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعما.
يقول أيضا أنه في هذا العام فات عليها أو صامت 18 يوما من أيام شهر رمضان ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضان والتي أفطرتها مرغمة بسبب المرض؟
هي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية، وإذا جاء الشتاء وقصر النهار وبرد الجو فإنها سوف تقدر إذا عافها الله، فإن استمر بها المرض وأويس من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام.
نعم. تطعم عن كل يوم مسكينة. السؤال الثاني يقول رجل متزوج وله طفلان وليس له أملاك لا دار ولا عقار، يسكن في غرفة تعود ملكيتها لوالده وله مرتب شهري من الدولة جزاء وظيفته، وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جدا، فهل عليه زكاة ولا مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟
الراتب لا زكاة فيه ولا الراتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول، فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه، إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول، فلو اشترى الإنسان سلعة للتجارة بعشرة آلاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى 15,000 فإنه يزكي 15,000 وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام، لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول. وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر، يعني واحدا من الأربعين.
وهذه رسالة من المستمع علي المغربي من جمهورية مصر العربية، بعث بعدة أسئلة، يقول في سؤاله الأول نريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون كافرا، وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله. ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم، وأن حكم الله غير صالح يعني يحكم به بين العباد، فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك، فإن كفره يكون كفرا دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة، لأنه لم يستبدل حكم الله، لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح، وإنما فعل هذا لأمر في نفسه، إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك. والمهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.
نعم. سؤال ثاني يقول: ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها، وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام، وكذلك صنف من الناس يصلي فترة وينقطع فترة، وصنف آخر يصلي الجمعة فقط، وإن كان تارك الصلاة كافرا فهل يجوز أن نقول له يا كافر؟
نعم، تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبين الله تعالى أنه أن الأخوة في الدين لا تتحقق إلا بهذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما التوبة من الشرك فمن المعلوم أن المشرك ليس أخا للمؤمن وأنه مشرك كافر، وأما إقام الصلاة فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، وإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفر، لأن المؤمن أخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه. وانظر إلى قوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى